أنتم على تسعينات اف ام.
اكشن.
انا تغيرت عشانك، كنت في الدنيا.
كابتن يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، أكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراه حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني أنا أحمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع أحمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. والنهاردة جايين نتكلم في موضوع مختلف خالص في السينما. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن الأوسكارز وغطينا كده الأوسكارز، إيه اللي حصل السنة دي والناس بيختاروا الأوسكارز إزاي ومين الناس اللي بيختاروا الأوسكارز. النهاردة بقى نتكلم على موضوع مهم شوية، وهو تعاون وثنائية مهمة في تاريخ السينما المصرية بين اتنين من أهم صناع الأفلام في تاريخ مصر بالنسبة لي. المؤلف هو نجيب محفوظ والمخرج هو صلاح أبو سيف. النهاردة لما هاجي أتكلم عن نجيب محفوظ، الحقيقة أنا مش هتكلم عنه ككاتب وأديب، لأن هو دي حاجة لا خلاف عليها بالنسبة لناس كتير وهو مش نوعية البرنامج. الحقيقة هتكلم عنه ككاتب سيناريو. الحقيقة نجيب محفوظ ككاتب سيناريو شارك في سيناريوهات كتيرة جدا، بس هو دايما عشان إيه، خلينا يعني فاهمين ان احنا هنتكلم عنه بكذا صيغة ككاتب سيناريو، لان هو مش دايما كان بيكتب قصة وسيناريو وحوار، احيانا كان بيعمل المعالجة، كان بيكتب الحوار، كان بيكتب السيناريو فقط بدون القصة او الحوار. فهو يعني هنتكلم عن السيناريوهات اللي هو شارك فيها، وهنتكلم على واحد من اهم المخرجين في تاريخ مصر وهو صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف بالنسبة لي مهم جدا، لان هو يعتبر واحد من رواد السينما في مصر. هو بيخرج من الثلاثينات تقريبا، ومشترك في عمليات الإخراج من الثلاثينات. يعني أول فيلم اتعمل واقعي في مصر اسمه العزيمة، كان إخراج واحد اسمه كمال سليم، وهو بالمناسبة متصدر ترتيب أفضل 100 فيلم مصري لأهميته كفيلم رائد. كان صلاح أبو سيف هو المونتير بتاعه ومساعد المخرج. وفضل صلاح أبو سيف على السينما المصرية يأتي من إن هو فكرة الواقعية، مش إن حد بيعمل الحارة أو الناس الشعبية أو الأجواء اللي في الشارع العادي، لا، الواقعية اللي هي الحياة بتاعت الناس. وهو حتى لما سألوه في القصة دي قال لهم لما أنا أخرج فيلم مثلا زي الوسادة الخالية وبيتكلم عن قصص الحب، ما دي واقعية، لكن الأفلام اللي قبل كده اللي هي كانت بتتصور في القصور والسرايات وكده ما كانتش هي الواقع. ويمكن بعض الباحثين في تاريخ السينما كانوا بيقولوا أن صمود صلاح أبو سيف أمام طيار السينما التجارية والبعض سماها المبتذلة اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية كان له أكبر الأثر والأهمية في ظهور مخرجين تاني من بعده، تحديدا مثلا زي يوسف شاهين وغيرهم كتير، واستمرار فكرة إن في سينما واقعية. والحقيقة صلاح أبو سيف يمكن هو من أوائل المخرجين اللي راحوا، كان يعني يمكن قبل يوسف شاهين كمان. خليني أرجع للتعاون بينهم هو ونجيب محفوظ. الحقيقة إن صلاح أبو سيف هو اللي علم نجيب محفوظ كتابة السيناريو. هو شاف يعني بعد ما قرأ رواية القاهرة اللي هي اتعملت القاهرة 30، أو ساعتها كان اسمها القاهرة الجديدة، شاف إن الشخص ده عنده قدرة الحكي وتصميم الشخصيات مبهرة. وهو حقيقة اتفتن بالرواية اللي هو أخرجها فيلم القاهرة 30، فمعرفة صديق مشترك بينهم علمه هو كتابة السيناريو. وتعاونوا الحقيقة في فيلم المنتقم سنة 47 كأول فيلم، مغامرات عنتر وعبلة سنة 48، فيلم لك يوم يا ظالم سنة 51، راية وسكينة سنة 53، الوحش سنة 54، الطريق المسدود 57، فيلم الفتوة سنة 57. وهو بالنسبة لي واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. الحقيقة الفيلم ده كان هايل جدا، من ناحية الكتابة، من القصة، من الموسيقى، حتى المونتاج. أنا حسيت إن هو فعلا فيلم سابق عصره، ممكن يتسمى إن هو ماستر بيس في الوقت دوت إن احنا نشوفه ونقدر نرجع له، يعني حاجة عظيمة جدا. فيلم مجرم في أجازة سنة 58، فيلم أنا حرة سنة 59، وهو فيلم بالنسبة لي مميز جدا الحقيقة، لأن هو قصة إحسان عبد القدوس واللي كتب له السيناريو نجيب محفوظ. فهنا اللي عجبني في نجيب محفوظ احترافيته ككاتب سيناريو، هو ما كانش بيهمه فكرة إن أنا أكون كاتب الرواية واشتغل عليها. ويمكن إحسان عبد القدوس مش هقول منافس، بس هو كاتب يعني لا يقل عنه شهرة في مصر. ففكرة إن أنا أكتب يعني معالجة للسيناريو وكده هو كاتبه إحسان عبد القدوس، دي تدل إزاي هو شخصية محترفة جدا. ولاحقا بين السماء والأرض سنة 60 كان قصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار السيد بدير وصلاح أبو سيف وحوار السيد بدير. ويمكن التعاون كروائي كان في بداية ونهاية سنة 60، لأن نجيب محفوظ ما اشتركش في كتابة السيناريو. والقاهرة 30 كسنة 66 كان برضو هو رواية، بس دايما نجيب محفوظ كان بيتم الرجوع ليه كأديب، لأن في مثلا في شخصية في القاهرة 30 حذفت وبعد الرجوع لنجيب محفوظ، فهو كان بيبقى له مش يعني رأيه استشاري في تصميم السيناريو. النهاردة هتكلم عن فيلمين مهمين جدا في الثنائية دي، واخترتهم لاختلافهم واختلاف طابعهم، لان حسيت ان احنا طبعا مش هنقدر نتكلم عن كل اللي انتجوه. بس لو هنطلع فاصل نسمع عمرو دياب هيعيش يفتكرني ونرجع مرة تانية.
محدش قال وعملت اللي محدش عمله، يفارقني انا راضي ومال، بكره هيعرف غلطه عمره، هيعيش يفتكرني، وكل ما يقابل في بعدي هيفتكر هيعيش يفتكرني،
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ويرجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن ثنائية نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف. قبل أي حاجة، رقم التليفون هو 0142-7894 لو حد حابب يتصل واتساب SMS أو على فيسبوك تسعينات اف ام بالعربي. وسؤال حلقتنا النهاردة: إيه عملك المفضل سواء مسلسل أو فيلم متاخد عن رواية نجيب محفوظ؟ الحقيقة أنا اخترت فيلم بداية ونهاية نتكلم عنه النهاردة لأن هو واحد من فيلمين متاخد من رواية نجيب محفوظ. والحقيقة ان الفيلم ده اسلوب صلاح ابو سيف باين فيه، وهو واحد من اهم 10 افلام في تاريخ السينما المصرية. الاستفتاء اللي قلت من شوية ان هو تصدره فيلم العزيمة جاء فيه رقم 7 فيلم بداية ونهاية. الحقيقة بداية ونهاية اتعمل سنة 60، وكان فريق بطولته هو عمر الشريف، فريق شوقي، سناء جميل، امينة رزق، وكمال حسين. الحقيقة كمال حسين هو الكاستنج تشويس الوحيد اللي كان بالنسبة لي غريب شوية، مش عشان هو كان سيء أو حاجة، بس هو كان كبير شوية في الدور سنا، فكنت حاسه غريب شوية الحقيقة. بس دي كانت حاجة بالنسبة لي بتثبت مقولة عكس ما ناس كتير بتقول إن الممثل ممكن يعمل أي حاجة، حسيته كان كبير شوية في السن، فحصل نوع بالنسبة لي من عدم الإقناع. الحقيقة اللي كان هيعمل دور سناء جميل في الأول هي فاتن حمامة، وكان الاتفاق ان هي هتعمل ميك اب كده تغير شكل وشها ويبقى شكله اوحش شويه، ده اللي كان صلاح ابو سيف عايزه. الحقيقه فاتن حمامه رفضت لان هي مش عايزه الحكايه دي ان هو الشكل، واعتقد ان في قصه تانية ممكن تكون اثرت شويه عليهم. هي فيلم لا انام اللي هو سنه 57 كان اخراج صلاح ابو سيف، برضو الجمهور كان شايف فاتن حمامه شريره جدا وكان بيشتمها في قاعات العرض، فهي كان عندها زي اعتقد قلق، ومن بعدها ما عملتش الشخصية الشريرة دي ابدا. فالدور راح لسناء جميل اللي هي في نفس الوقت كانت طالبة في معهد فنون مسرحية، وعين صلاح ابو سيف عليها ومراقبها ان هي ممثلة كويسة، فقال ان هي هتكون يعني في اول ظهور ليها المسؤولية كانت كبيرة، بس هو تحدى وشايف انها كان كويسة. وحتى فريد شوقي بيتكلم يعني احنا كلنا نجوم، وعمر الشريف وامينة رزق وناس ليها باع. والحقيقة فريد شوقي من الناس اللي كانوا بيهتموا بالامور التسويقية دي شوية كممثل، بس بيرجع يقول ان صلاح ابو سيف كان صح. فريق البطولة زي ما قلت ان هو كان اداؤه استثنائي في المعظم، ويمكن هنا من ضمن الحاجات اللي بتبين مدرسة صلاح ابو سيف في الفيلم ده فكرة الرمزية والتشبيهات. دايما هو عنده فكرة الرمز، او هو يعني عايز يعمل تشبيهات. حقيقة صلاح ابو سيف تعليقه على النقطة دي هو بيقول انا مش دي مش رمزية ولا حاجة، دي تشبيهات، دي زي اللغة اللي احنا بنتكلمها في تورية في جناس، فانا بستخدم التشبيهات. واعتقد ان هو كان فيها نوع من انواع الذكاء التصريح ده، لان هو يعني المخرج اللي بيعمل حاجات رمزية فقط يعني بيتحط فكرة ان هو اعتقد ان افلام ممكن تكون افلام مهرجانات او فيها تعالي على الجمهور، فهو الراجل حابب يبعد التهمة دي عن نفسه. فانا حسيت ان التصريح الحقيقة فيه ذكاء منه، يعني هو بيثبت ان هو عنده قدرة التواصل مع جمهوره. الحقيقة هو مشهور بالحكاية دي مش في فيلم بداية ونهاية فقط، يمكن في القاهرة 30 القرنين بتوع محجوب عبد الدايم المشهورين، وفي فيلم شباب امرأة مع تحية كاريوكا يمكن مشهد ان هي كانت راحة تتجوز امام اللي هو شكري سرحان، وبتسحب خروف من رقبته قبل ما هي تطلع وهي سحباه بايدها، وقبلها كانت قاعدة في محل وراها اعلان لمياه غازية ومكتوب عليها كبيرة ولذيذة. هنا بقى في الفيلم ده اسلوبه كان يعني متطور شوية وفي نوع من انواع الذكاء. فكرة ان لما الاسرة البسيطة اللي هي مكونة من أم وثلاث أبناء، وبعد موت الأب بيتعرضوا لأزمة اقتصادية، والحكاية دي بتأثر بقى على الأسرة، وبتشوف إزاي التحديات بتطحنهم وبتتسبب في انهيارهم الأخلاقي وتفسخ الأسرة دي. فالحقيقة هو قدر يعبر عن ده الحقيقة بفكرة إن مثلا ابن أمينة رزق في الفيلم اللي هو كمال حسين بينجح، وهي دوبك دي أول فرحة تدخل الأسرة من بعد ما الأب توفى، فلسه هتقعد. فالراجل اللي كان بيجي يشتري عفش بيتها بيقول لها لا الكرسي يا ست أنا عايزه، فهي يا دوبك كأن في فكرة الراحة مرفوضة، هو حدد إن ده كان مقصود بالنسبة له. فكرة إن هي سناء جميل لما بتقع بقى في فخ ان هي خلاص بتتجه للرذيلة بعد ما خلاص اللي هو صلاح منصور اللي كان عامل اداء استثنائي وهو عمل نقطة تحول مهمة في الفيلم وعدها بالجواز وما اتجوزهاش بيعدي قبل ما هو بخلاص بيقول لها خلاص ان انا مش هتجوزك وهي بتبدأ تغير مسار حياتها بيعدي واحد بروبابيكيا بيقول جزمة قديمة للبيع. ومن بعدها برضو اللي احنا بنشوفه في عمر الشريف لما بيوصل خبر نجاحه وشخصيته بتتحول بعد ما بقى خلاص في مدرسة الحربية وبيبقى مش عايز يكمل مع اهله ومش عايز وعايز يسيب خطيبته بتقعد خطيبته وامه اللي هي تعتبر رمز الاسرة وكبرتها تحت لوحة هي الوحيدة اللي باقية في البيت بعد ما العفش كله اتباع مكتوب عليها اتقي شر من احسنت اليه. الحقيقة بالنسبة لي هنا ان اسلوب كمان نجيب محفوظ كان واضح جدا رغم ان السيناريو كتبه صلاح عز الدين والحوار كتبه احمد شكري ومحمد كامل عبد السلام بس يقال ان السيناريو احد اكثر السيناريوهات اخلاصا للروايات اللي اشتغل يعني الكتاب كانوا مخلصين جدا للرواية الحقيقة. وهنا كان باين جدا من بناء الشخصيات اللي بناها نجيب محفوظ ويمكن انا مش هلاقي حاجة اتكلم عنها وتعبر قد ايه الفيلم ده مهم وازاي ان التفجر الموضوع بقى بعد ما خلاص كل المشاكل دي ظهرت ويعني النتيجة النهائية قد سيكونس النهاية. الحقيقة الإخراج كان عبقري ولازم أشيد في الوسط ده كله بموسيقى فؤاد الظاهري هو واحد من أهم الناس اللي اشتغلوا في المزيكا في مصر والحقيقة إن هو بتتميز موسيقته إنه هي ليها شخصية وعنده تنوعات كتيرة جدا وبيستخدم الفولكلور وبيستخدم الحاجات الغربي يعني مثلا في المشاهد اللي فيها فريد شوقي قاعد مع تجار المخدرات وعالم الراقصات وكده بيبقى كل المزيكا بتشتغل زي ريميكس الموسيقى حسن يخولي الجنينة حاجة فولكلورية هو بيستخدمها. وهنوضح هو عمل ايه مهم بالنسبة لي في سيكونس النهاية كنت حابب اتكلم عنه الحقيقة فكرة ان هي بعد ما خلاص بيتم اكتشاف ان سناء جميل ويعني بتتقفش ان هي في وضع مخل وبيستدعوا اخوها اللي هو عمر الشريف الضابط اللي هو خلاص مش عايز يعرفهم وبيشتكي من اخوه البلطجي فبيروح وبيكتشف كده الحقيقة هي بتقول له لأ ما تموتنيش انا هروح اموت نفسي اللي هي بتقوله كده وهي واقفة والكادر من عند رجلين عمر الشريف وهي غرقانة في التراب وهو كمان بيشوط عليها التراب وهي بتقوله لأ بلاش انت بيخلوهم يركبوا تاكسي وبعدين يقول لها خلاص ومثلا بيروحوا عند كوبري الزمالك وبعدين يقول لها انت مستعدة كأنه هو تنفيذ الإعدام والحقيقة كل ده بإضاءة متميزة وتصوير متميز. وبعد كده صلاح أبو سيف بيجيب النهاية هو أعلى منها وهي بتبص له وبتقول له يعني كأنها بتقول بتستعطفه ان هو يعني يرجع في كلامه وهو رغم ان من جواه بيفتكر ان هي ازاي ساعدته وكانت هي الوحيدة اللي وقفت في صفه من الأسرة بتروح تقف عشان تنط. قبل ما بتنط بيحصل حاجة هنا بقى ذكية جدا وتبين بصمات صلاح أبو سيف بالنسبة لي بيعدي اتنين قبل ما بيعدوا بتكون في كورال زي ما يكون بالبلدي كده بيولول وخلاص بيودحها بيعدي اتنين بيدور بينهم حوار كأنه زي التحذير الأخير للشخصية واحد منهم بيقول وليه كل ده فواحد بيقول له أنا مش قادر أفهم قال له ده ما كانش كده أبدا أنا رأيي تخليها عندك يومين بس في وقت ما هم بيتكلموا بتتحول الموسيقى لبركاشنز أو إيقاعات اللي هي السسبنس اللي هو في حدث هيحصل يمكن يغير رأيه وبعدين بعد كل ده بيبدأ ترجع تاني الموسيقى تتغير كأن هي بتودع سناء جميل وقبل ما هي توصل الماء هو بينده عليها كل الحكاية دي وهو بيفتكر كمان كلامها وهي بتدافع عن انتهازيته اللي هي كانت خلاص بقى يعني بتتجلى ان هو شخصية يعني مش كويسة خالص. بعد كده الحقيقة يقال في الرواية النهاية ما كانتش ان هو هيرمي نفسه بس الحقيقة صلاح ابو سيف دايما من الشخصيات اللي بتميل لعقاب شخص يعني من المخرجين اللي بيميلوا لعقاب الشخصيات المخطئة او ضرت حد زي اللي عمله في شباب امرأة مع تحية كاريوكا مع الشخصية بتاعتها. فالحقيقة بيقرر ان هو والاجواء الموت بتخيم على الموضوع بيروح هناك والكادر مايل وزي ما بيقول احد النقاد ما لقيتش وصف احسن من كده ان كادر مايل يعني حال مايل او نفسيته مضطربة بيقف وبينط. حقيقة ان الفيلم ده من اعظم الافلام ومش هلاقي يعني دليل ان صلاح ابو سيف واحد من اكبر المخرجين غير 10 دقايق دول اللي بيشوفهم حقيقة هيعرف قد ايه قيمته. حقيقة هنتكلم عن فيلم تاني، بس الأول هنطلع نسمع نانسي عجرم ونرجع مرة تانية.
عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحني، ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا، اللي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكوا عيني لما بتمرق حد وبرجف قدامك أنا.
انتم مع في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية عشان نكمل كلام عن الثنائيه المشهوره بين نجيب محفوظ وصلاح ابو سيف. الحقيقه انا لما اتكلمت عن بدايه ونهايه حسيت ان احنا لازم ناخد فيلم بقى نقيده تماما. هم على فكره الاثنين انتاج سنه 60، الفيلم هو بين السماء والارض. هنا بنشوف نجيب محفوظ بقى ككاتب سيناريو، مش كواحد بيعمل روايه، وصلاح ابو سيف ازاي بيستغلها بعد زي ما قلنا كده بيبقى فيه زي نوع من انواع الاشراف كده، او الموضوع بيبقى تحت عين نجيب محفوظ شويه. الحقيقة ان فيلم بين السماء والارض هو زي ما قلت في اول لينك سيناريو صلاح ابو سيف كمان وحوار سيد بدير، وهو كان من المتميزين جدا في كتابة السيناريو. هو كتب في كتابة الحوار عفوا، كان كتب حوار شباب امرأة، وكان دايما الحوار فيه رشاقة كده وسلس الحقيقة، وبيبقى قريب من الناس. الحقيقة فكرة الفيلم ده جات لصلاح ابو سيف ان هو كان رايح مع مراته للدكتور، كانت مراته حامل بالمناسبة، فالأسانسير عطل بيهم لمدة ساعة ونص، وتقريبا نفس مدة الفيلم بالمناسبة. وخلاص بقى الناس بتتخنق والأمور يعني بتتفاقم. في وسط ده كله صلاح أبو سيف كان بيفكر في حاجة تانية أصلا. هو الحقيقة لو الواحد محبوس في أسانسير، هل هيقعد يراجع شريط حياته؟ هل هو خلاص مقرب من الموت؟ هل هو لازم يشوف إن هو عمل إيه غلط في حياته؟ الحقيقة إن الناس خلصوا ونزلوا من الأسانسير، وهو نزل راح لنجيب محفوظ. والحقيقة كان اختيار موفق جدا نجيب محفوظ، لأن هو نجيب محفوظ في وجهة نظري يعني كواحد بيحب أدبه، هو متميز جدا في خلق شخصيات، وبيعرف يكتب شخصيات عظيمة طبعا، وبيعرف يحطهم في أجواء غريبة، ويعني شخصياته متماسكة، كتحس إن يعني فعلا ده يطلع منه ده. يعني في دي حاجة أحيانا بتبقى ضعيفة حتى عند كتاب السيناريو أو الأدباء، إن تحس إن الشخصية مش مظبوطة مش مكتوبة كويس. لا، دي عند نجيب محفوظ عظيمة الحقيقة. الحقيقة راح لنجيب محفوظ وعرف ويخلقه 15 شخصية تقريبا محطوطين في أسانسير، ومعظم الفيلم بيدور في الأسانسير أو في عمارة كمان، لأن هو في مخرج قاعد على السطح مستني النجمة اللي هي هند رستم. وخليني قبل ما ندخل مين بقى نقول بقى مين في الأسانسير: عبد المنعم إبراهيم، عبد السلام النابلسي، محمود المليجي، عبد المنعم مدبولي، هند رستم، وسعيد أبو بكر، لأنه كان عامل شخصية مميزة هنتكلم عنها الوقتي. زي ما قلت هند رستم نجمة كبيرة، وفي مخرج كبير مستنيها في السن، وهو راجل يعني بيعمل أفلام تبدو مش مظبوطة، وبسمع كلام المنتج هنا كمان صلاح أبو سيف بيتريق على عالم السينما، والراجل ده ساعد انه يعمل نهاية ظريفة في الفيلم. ايه المميز في الفيلم في وجهة نظري؟ الحقيقة جرأة الطرح. ما كانش حد في الوقت ده فاهم ايه الفيلم اللي كله شخصيات، اشهر واحد منهم يعني زي هند رستم هتلاقي مدته على الشاشة مش كبيرة، و يعني الناس ما استوعبتش الفيلم ده. على فكرة فشل فشل زريع على شباك الإيرادات، لدرجة يقال إن صلاح أبو سيف من صدمته أخد عربيته ومشى في وسط البلد يبكي من الصدمة. هو كان شايف إنه عامل فيلم يعني حاجة هتغير مسار السينما، بس بعد 10 سنين لما اتعرض في التلفزيون تقريبا الناس بدأت تحبه وشايفينه من كلاسيكات، ودخل برضه ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما. والحقيقة صلاح أبو سيف عرف يتكلم على حاجات ما اعتقدش ان حد كان بيتكلم عنها، وهي مشاكل لسه قايمه لحد النهارده، زي الكتابه حتى على الحيطان. الناس كانت كاتبه على الحيطان اسانسير التحرش. شخصيه سعيد ابو بكر كان عامل متحرش يعني ينفع يكون موجود النهارده، شخصيه المتحرش جوه الاسانسير وازاي بيتحرك جوه الاسانسير. الحقيقه كان ذكاء صلاح ابو سيف كمان كمخرج بالنسبه لي، ان هو استخدم الاسانسير ده كفكره وبنى استوديو، وهو كان بارع جدا في خلق الاجواء. يعني في فيلم الفتوة لما عمل سوق الخضار مثلا، مع قال لك انا مش هعرف اجيب فريد شوقي ان هو يمشي في وسط الناس وكده، فبنى سوق الخضار جوه الاستوديو، ولدرجه ان النقاد ويمكن بعض المخرجين افتكروا ان هو صور في سوق الخضار فعلا. هنا الذكاء ان هو عارف يبني استوديو جوه الاستوديو الاسانسير، عشان يبقى معاه 3 حيطان، وهو عارف يتحكم في الكاميرا. وكان على فكره ده فخ لاي مخرج، لان هو ممكن الموضوع يخونه ويقع في فخ الملل. لا، كان في تكرارات وزوايا من فوق، وحتى في زاويه كانت من تحت في مشهد واحد من اكتر المشاهد الكوميديه، عبد السلام النابلسي وهو محشور جنب الرجلين زي ما بقول ايه، وسط اتحشر طلعوني. ده كان واحد من اشهر المشاهد. الحقيقه كمان الموضوع ما كانش مقتصر بالنسبة لي على الناس اللي جوه الأسانسير، لا، فكرة البوابين اللي بره فيه يعني الناس كلهم سايبين المشاكل. وكان بيتكلم على فكرة مثلا الناس اللي ما بتحبش تشتغل أو حاجة، وبيتخانق يقول له أنت مش خلتنيش أشوف الحريقة اللي عندك المرة اللي فاتت، فأنت مش هتقدر تشوف مشكلة الأسانسير اللي هنا. وكمان عارف كمان نجيب محفوظ الحقيقة هنا بقى دي تحسب له، إن هو في واحد من الخدم كان شايل ديك، والديك ده زي ما بيقول صلاح أبو سيف ده كان شخصية مهمة جوه الفيلم. ده داخل في نطاح مع شخص بيتكلم عما حدث قبل 52 ولسه بيعايش في جو ان هو لا انت مش من مستواي، يقول لا 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 الكلام ده خلاص انتهى احنا كلنا واحد. فالحقيقة فكرة ان هو عارف يحط كل الشخصيات دي جوه أسانسير، دي كانت فكرة بالنسبة لي ثورية جدا وجرأة في الطرح. وهنا يمكن الرمزيات هنا موجودة برضو، الناس كانت بتتكلم عن طلوع الأسانسير ونزوله، الطلوع والنزول ده كتير بقى ناس بيفسروا ان هو ده بين الرجعية والتقدمية والحاجات اللي الافكار اللي ممكن تكون ما بعد وقت محدد والحاجات اللي بتشدها من قبل وقت محدد. هنا دي كانت بالنسبة لي تحسب لصلاح ابو سيف ذكائه، ان هو يعني بيعمل حاجة وبيسيب الناس تفسرها والرسالة توصل. فدي حقيقة واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصرية. لحد هنا خلص كلامي عن فيلمين من أكتر الأفلام اللي بحبهم، وتعاون مهم جدا في تاريخ السينما المصرية، ثنائية مهمة ممكن نتكلم عنها كتير، واحد كمان من أهم المخرجين اللي هو صلاح أبو سيف، بحب أفلامه بشكل شخصي. الحلقة الجاية هتكون عن ملك السسبنس وأبو الروحي في العالم كله، فكروا لحد الأسبوع الجاي، نتقابل في نفس الميعاد على نفس المحطة، مع السلامة.
الدنيا في عيون قلبي كان.